الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير، وأن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ومحبة عباده الصالحين فيه ومن أجله سبحانه وتعالى. أيها المباركون، الحديث عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله من صغار الصحابة، وهو جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الله، وقيل أبي عبد الرحمن، وقيل أبي محمد كما ذكر ذلك أهل السير. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغزوات، كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وقال: لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي. قال: فلما قتل يوم أحد، أي أبوه رضي الله عنه وأرضاه، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وذكر بعض أهل السير أن أول غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، وذلك لأن أباه رضي الله عنه أرضاه كان يجعله خليفة له على أخواته. ذكر بعض أهل السير أنهن 7، وقال بعضهم 9، ولم يكن من الذكور إلا جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كان من أوائل من أسلم، ونال بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، كان مريضا فعاداه، قال: فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، ما يشعر بمن حوله من شدة المرض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رش على جابر رضي الله عنه وأرضاه فأفاق، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. والحديث في روايات طويلة أنه ليس له إلا ابنه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رش عليه من الماء أفاق وكان لا يعقل. كان من علماء الصحابة وأجلائهم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، وهو من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه جماعة من الصحابة. ذكر أهل الصنعة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. له مناقب عظيمة جليلة مباركة. من مناقبه كما مر معنا أنه أسلم قديما، من مناقبه شهد بيعة الرضوان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هنيئا هنيئا لهؤلاء الصحب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. رواه مسلم. من مناقبه أيضا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم له. خرج مرة رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف في تقاسيم وجهه أنه حزين، فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقال له جابر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، ترك النسوة البنات 7 وقيل 9، فانظروا إلى جبر الخواطر، ولكنها بوحي من الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. انظر لما وجده مهموما مغموما، وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا لقي صاحبا له، لقي ابنا له، لقي شيخا له، لقي من المسلمين من رأى في وجهه الانكسار ولقى في وجهه الهم، أن يفرج عنه بقدر استطاعته ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. قال له: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، لا واسطة ولا رسول ولا حجاب بينهما. فقال له الله تبارك وتعالى، يقول لأبي جابر لعبد الله بن حرام رضي الله عنه: يا عبدي، تمنى علي أعطيك، قل ما تشاء ألبيه لك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله عز وجل: إنه قد سبق مني إن أنهم إليها لا يرجعون. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. انظر ماذا تمنى والد جابر رضي الله عنه وعن جابر وعن الصحابة، تمنى أن يعود إلى الحياة، لا من أجل حطام الدنيا، وإنما من أجل أن يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى فيقتل مرة ثانية لما يجد من حلاوة القتل في سبيل الله، ولذا لا غرابة. فقد تمنى وود النبي صلى الله عليه وسلم، ود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. انظر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي رحمه الله، وهذا الجواب أيضا من الأسلوب الحكيم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك منكسرا ألا أبشرك، فقال وهذا الجواب أيضا من الأسلوب الحكيم، أي لا تهتم بشأن أمر دنياه من هم عياله وقضاء دينه، فإن الله تعالى يقضي عنه دينه ببركة نبيه ويلطف بعياله، ولكن أبشرك بما هو فيه من القرب عند الله سبحانه وما لقيه به من الكرامة والمنحة. فهنيئا هنيئا يخاطبه الله تبارك وتعالى، يخاطبه الله هذا الخطاب بأنه يقول له تمنى ودون واسطة ودون حجاب، وإنما كفاحا هكذا. وهذه بشرى عظيمة ومنقبة كريمة لوالد جابر ولجابر أيضا رضي الله عنهما. روى البخاري ومسلم في هذه القصة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال لما كان يوم أحد جاء بأبي مسجى وقد مثل به. انظر قبل ذلك قال له أبوه وصاه أن يهتم بالبنات وأن يمكث وهو يخرج إلى المعركة، قال ولا أراني إلا في أول من يقتل، شعر بذلك. يقول هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى مغطى وقد مثل به، وكان من عادة قريش صناديد قريش أنهم بعد القتل يمثلون بالقتيل، قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، يريد أن ينظر إلى أبيه، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت ابنة عمرو عمة جابر أو أخت عمرو، فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه هنيئا، لأن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه. هنيئا هنيئا رضي الله عن جابر وعن أبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال زملوهم بدمائهم، يدفنون ويغطون بدمائهم في ثيابهم، فإني قد شهدت عليهم. فكان يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد ويسأل أيهما كان أقرأ للقرآن فيقدمونه. قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. وفي رواية البخاري لما من حديث جابر رضي الله عنه لما جاء وقت أحد دعاه أبوه في الليل وقال له ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. انظروا إلى محبة الوالد لولده غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، كما في حديث عمر لما كان ممسكا بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إلي. قال: فالآن يا رسول الله فلأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فلنكثر من محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنقدم محبته. فقال له بعد ذلك: فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فلما جاء الصباح كان أول قتيل ودفن معه آخر في نفس القبر. ما طابت نفس جابر أن يتركه في قبر، فاستخرجته يقول بعد 6 أشهر. انظروا إلى المدة. فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، شيء من أذنه فقط زال منه. فهنا أخرجه من قبره فكان كما كان غير شيء من أذنه فقط. ولما طلب والد جابر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من الله تبارك وتعالى أن يعيده ليرجع، قال: الله كتبت عليهم ألا يعودوا. سبق من الله الحكم والقضاء أن من مات لا يرجع إلى الحياة الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فرأى عبد الله الأنصاري والد جابر رضي الله عنه وعن ابنه جابر وعن الصحابة، رأى ربه تبارك وتعالى. وهنا مسألة، الناس في رؤية الله تبارك وتعالى طرفان ووسط. طرف يثبت الرؤية في الدنيا، وهؤلاء غلاة الصوفية، بعض الغلاة من الصوفية يثبتون ذلك ويكذبون في ذلك، لأنهم يصادمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث صريح، فهذا طرف. والطرف الثاني أهل النفي الذين ينفون الرؤية. يقول النووي رحمه الله: زعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا. وأما الوسط، جعلني الله وإياكم من أهل السنة والجماعة ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فهم ينفون الرؤية في الدنيا ويثبتونها يوم القيامة، يثبتونها في الجنة كذلك، والأحاديث في ذلك شهيرة، وكذلك آيات كتاب الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والهيئة الحسنة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. يقول الحسن رحمه الله: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، كانت بهية حسنة. في قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يقول ابن عباس رضي الله عنه: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها نظرا. والحديث حديث صهيب رضي الله عنه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وهي الزيادة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر انظر إلى هذا أمامكم بدر مكتمل هل تحجبون عن رؤيته ليس دونه سحاب ليس دونه حاجب يحجبكم قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون قالوا لا يا رسول قال فإنكم ترونه كذلك ترون الله تبارك وتعالى في الجنة ومنها حديث عمار بن ياسر لما حديث عمار بن ياسر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك النظر إلى وجهك فنسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم ونعلم علم يقين قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى الله حتى يموت بل من أشد أليم عذاب الله عز وجل لأهل النار أنهم يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى هذا من الحرمان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فنتنبه لهذه المسألة العظيمة نعود إلى طلب والد جابر رضي الله عنه عن أبيه والد جابر رضي الله عنه عن ابنه جابر قال له إن علي دينا ووصاه بأخواته لما استشهد أبوه رضي الله عنه وأرضاه وترك الدين وترك الضياع يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه عرض عليهم أن يأخذوا التمر بما عليه يعني يأخذونه هكذا جملة واحدة فأبوا رأوا أنه لا يكفي لدفع وسداد دين أبيه فلما جاء وقت الحصاد جداد النخل أتى جابر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبره القصة أن والده استشهد يوما وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء يعني إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما وضعوا شيئا وشطرا من هذا الدين أو قليلا فلما جاءوا أصحاب الدين من اليهود وغيرهم فأول ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره هو يريد أن يأخذ مهلة حتى يوفيهم دي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلكم لا أنظره فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع جابر رضي الله عنه وأرضاه ليريه موضع النخل الذي هو له وهو نخل قليل فقال له أين عريشك يا جابر فأخبره فقال افرش لي فيه ففرشته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرقد قليلا ثم استيقظ فجاءه بقبضة أخرى فأكل منها أيضا ثم قام فكلم اليهودي مرة أخرى فأبى عليه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه البيادر المكان الذي يوضع فيه التمر. فقال لجابر: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته. ففعل جابر، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول أعظم بيدر 3 مرات، ثم جلس، ثم قال: ادع أصحابك، يعني الغرماء أصحاب الدين. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي. قال جابر رضي الله عنه: وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة واحدة، ولكن مع ذلك البيادر كلها بقيت كما هي. يقول: حتى كأن كلها، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رأس كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إكرام لله من الله تبارك وتعالى لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، وأيضا كرامة لوالده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب جابرا كثيرا ويمازحه لأنه يحبه. كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان على جمل له جابر ناضح الذي يستقون عليه الماء، فأبطأ به جمله، كان عييا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنك؟ فأخبره أن الجمل أبطأ وتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في رواية نخسه بمحجن في يده، ثم بعد ذلك قال له: اركب بسم الله. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فكان جملي يريد أن يسبق الناقة التي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة سرعته، حتى كان يمسك به خشية أن يسبق ما كان يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الآية، هذه البركة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونخسه بما كان في يده، ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاوره محاورة لطيفة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيع جملك؟ انظر، الجمل الذي كان عييا لا يستطيع أن يسير، مبطئ في سيره، في آخر القافلة، في آخر الجيش، أتبيع جملك؟ هو لا يملك إلا هذا الجمل ناضح واحد يستقي عليه الماء، ليس معه غيره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جاءت عند ابن إسحاق، قال له: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعني. فقال: بكم تريده يا رسول الله؟ قال: أخذته بدرهم. قال: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. في بعض الروايات: ويغفر الله لك. كلما قال له درهم درهمين ثلاثة قال ويغفر الله لك. وجابر فرح بهذه الدعوة، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله عز وجل له هنيئا. فكان يماكس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال له في بداية الأمر أهبه لك هبة يا رسول الله، فقال بدرهمين، قال قلت لا. فلم يزل يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ أوقية، بل في رواية استغفر له 25 مرة، 25 مرة، ويغفر الله لك ويغفر الله لك. فلما بلغ الأوقية فقال له رضيت يا رسول الله. ثم طلب منه جابر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون حمله عليه حتى يعود إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وهما في الطريق يحاور النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته. قال له هل تزوجت؟ فقال له نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ قال قلت لا بل ثيبا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جارية بكرا تداعبها وتداعبك، وفي رواية تلاعبها وتلاعب تضاحكها وتضاحك. فبين للنبي صلى الله عليه وسلم السبب في اختياره المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة المجربة. فقال له يا رسول الله أبي أصيب يوم وترك بنات له 7 ومر معنا 9، فتزوجت امرأة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله، ودعا له. انظر ما الذي أراد جابر رضي الله عنه من زواجه، يعني ما نظر إلى حظوظ نفسه فقط، نظر إلى أخواته، إنها الرحمة. هكذا ينبغي أن يرحم الرجل أخواته وأن يعتني بهن، وكذلك البنات. فهنا قال له أردت ألا آتي لهن يعني صغيرة مثلهن، يعني ما تستطيع أن تقوم بأعبائهن ولا بخدمتهن. فقدم خدمة أخواته رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ما يريده هو. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه، جاء جابر وجاء معه بالجمل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند باب المسجد، فقال ما هذا؟ لأنه أعطى جابر رضي الله عنه الجمل بعض الصحابة ليعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ابتاعه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه. قال لهم ما هذا؟ قالوا جابر جاء بهذا الجمل. قال فأين جابر؟ فدعي جابر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا رضي الله عنه وأرضاه، انظر الآن عاد إليه جمله الذي لا يملك غيره، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه العطاء بصورة لطيفة. يعني الواحد منا إذا أحيانا قد تحرجه تقول له أريد أن أعطيك كذا كذا، يعتذر وهو بحاجة ماسة إلى هذا المال، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل ونادى بلالا رضي الله عنه وأرضاه فقال له اذهب بجابر وأعطه أوقية الثمن، فأعطاه أوقية وزاده شيئا يسيرا. فانظر إلى كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى منزلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا هذا التعامل المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة. علينا أن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام حتى ننهج هذا النهج ونكون من أهل الكلمات الطيبات والأسلوب المبارك حتى يقتدي بنا أولادنا من بنين وبنات ومن رآنا. ينبغي لنا أن نكون من طلاب العلم الذين إذا علموا عملوا وعلموا كذلك ودعوا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب همة في طلب العلم على ما عنده من العلم وكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، همة في طلب العلم. بلغه ذات مرة أن عبد الله بن أنيس الصحابي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي مقيما في مصر. انظر ما معه من الأحاديث الكثيرة وكم عنده من الصحابة في المدينة عندهم أحاديث، ولكنه أبى إلا أن يبتاع يشتري جملا ويتزود ويسير مسافة شهر يقطع الفيافي ويسافر من المدينة إلى مصر ليسمعه من هذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من أجل طلب حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه. يقول فابتعت بعيرا، اشترى بعيرا، فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت مصر. فأتى إلى بيت عبد الله بن أنيس فقال للبواب ادعو عبد الله بن أنيس، فقال له من أقول له؟ قال قل له جابر على الباب. فقال جابر بن عبد الله؟ فقال له نعم. فأخبر عبد الله بن أنيس فخرج مستعجلا يطأ ثوبه حتى خرج إلى جابر بن عبد الله فاعتنقه، هذا قادم من سفر من مكان بعيد. فقال له جابر رضي الله عنه حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. انظر الآن ما أكرمنا الله عز وجل به ذكورا وإناثا من بلوغ العلم في أقاصي الدنيا بين أيدينا، نسمع ليس حديثا واحدا بل أبوابا من كتب العلم، بل كتبا تشرح بفضل من الله تبارك وتعالى، ونحن في بيوتنا نتكئ على أرائكنا، نأكل ونشرب مرتاحين، ونفرط ونقصر عفى الله عنا وغفر لنا. هذا رحل شهرا يسمع حديثا واحدا رضي الله عنه أرضاه، يقول خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال له عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال الناس، عراة غرلا بهما. قال: قلنا ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. فلنحذر من الظلم، نحذر من التهاون، وإنما هي القصاص يوم القيامة. قال: قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. قال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. إذا كان لهذا الكافر الذي استحق النار له عند أحد من أهل الجنة شيء حتى اللطمة يقتص منه، ثم بعد ذلك يعود إلى النار، فما بالك بالذي يتفكه بأعراض المسلمين وينهش في أعراض المؤمنين. لما هبت ريح، والحديث حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، هبت ريح منتنة في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ ما هذه الريح المنتنة؟ قالوا: الله ورسوله. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ولذا شراح الحديث قالوا: الغيبة لها رائحة منتنة، لكن لما كثرت كان الناس لا يحسون بها، لا يشمونها، لأنهم انغمسوا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فلنحذر كل الحذر، نحذر كل الحذر. ولذا حتى في الصيام يبتعد الواحد منا عن القيل والقال، عن الغيبة، عن النميمة، عما يخرق الصوم وينقص أجره، نسأل الله السلامة والعافية. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رضي الله عنه وأرضاه وقد شاخ كبر رضي الله عنه وأرضاه حتى ذهب بصره. عاش 94 سنة وتوفي رضي الله عنه وأرضاه 78، صلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة. على هذا أنه عاش 94 سنة، كان عمره يوم بدر 18 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في سير الصحابة من العظات والعبر، وكذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلنكثر من القراءة فيها، مع القراءة قبل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى نعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، أنا أنتقي بعض ما أجد، وإلا فمناقب هؤلاء الصحابة كثيرة كثيرة جدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أنتم إن شاء الله تعودون وتقرؤون في سير هؤلاء الأطهار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فتجدون بغيتكم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين ومحبة الصالحين في كل زمان ومكان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من معلم الناس الخير وأن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ومحبة عباده الصالحين فيه ومن أجله سبحانه وتعالى. أيها المباركون، الحديث عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله من صغار الصحابة، وهو جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الله وقيل أبي عبد الرحمن وقيل أبي محمد كما ذكر ذلك أهل السير. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغزوات، كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وقال: لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي. قال: فلما قتل يوم أحد، أي أبوه رضي الله عنه وأرضاه، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وذكر بعض أهل السير أن أول غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، وذلك لأن أباه رضي الله عنه أرضاه كان يجعله خليفة له على أخواته. ذكر بعض أهل السير أنهن 7، وقال بعضهم 9، ولم يكن من الذكور إلا جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كان من أوائل من أسلم ونال بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، كان مريضا فعاداه، قال: فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، ما يشعر بمن حوله من شدة المرض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رش على جابر رضي الله عنه أرضاه فأفاق. فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. والحديث في روايات طويلة أنه ليس له إلا ابنه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رش عليه من الماء أفاق وكان لا يعقل. كان من علماء الصحابة وأجلائهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، وهو من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه جماعة من الصحابة، ذكر أهل الصنعة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. له مناقب عظيمة جليلة مباركة، من مناقبه كما مر معنا أنه أسلم قديما، من مناقبه شهد بيعة الرضوان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هنيئا هنيئا لهؤلاء الصحب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. رواه مسلم. من مناقبه أيضا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم له. خرج مرة رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف في تقاسيم وجهه أنه حزين، فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقال له جابر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، ترك النسوة البنات 7 وقيل 9، فانظروا إلى جبر الخواطر، ولكنها بوحي من الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. انظر لما وجده مهموما مغموما، وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا لقي صاحبا له، لقي ابنا له، لقي شيخا له، لقي من المسلمين من رأى في وجهه الانكسار ولقى في وجهه الهم، أن يفرج عنه بقدر استطاعته ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. قال له: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، لا واسطة ولا رسول ولا حجاب بينهما. فقال له الله تبارك وتعالى، يقول لأبي جابر لعبد الله بن حرام رضي الله عنه: يا عبدي، تمنى علي أعطيك، قل ما تشاء ألبيه لك؟ قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله عز وجل: إنه قد سبق مني إن أنهم إليها لا يرجعون. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. انظر ماذا تمنى والد جابر رضي الله عنه وعن جابر وعن الصحابة، تمنى أن يعود إلى الحياة لا من أجل حطام الدنيا، وإنما من أجل أن يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى فيقتل مرة ثانية، فيقتل مرة ثانية لما يجد من حلاوة القتل في سبيل الله. ولذا لا غرابة، فقد تمنى وود النبي صلى الله عليه وسلم، ود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. انظر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي رحمه الله، وهذا الجواب أيضا من الأسلوب الحكيم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك منكسرا ألا أبشرك. فقال: وهذا الجواب أيضا من الأسلوب الحكيم، أي لا تهتم بشأن أمر دنياه من هم عياله وقضاء دينه، فإن الله تعالى يقضي عنه دينه ببركة نبيه ويلطف بعياله، ولكن أبشرك بما هو فيه من القرب عند الله سبحانه وما لقيه به من الكرامة والمنحة. فهنيئا، هنيئا يخاطبه الله تبارك وتعالى، يخاطبه الله هذا الخطاب بأنه يقول له تمنى ودون واسطة ودون حجاب، وإنما كفاحا هكذا. وهذه بشرى عظيمة ومنقبة كريمة لوالد جابر ولجابر أيضا رضي الله عنهما. روى البخاري ومسلم في هذه القصة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: لما كان يوم أحد جاء بأبي مسجى وقد مثل به. انظر، قبل ذلك قال له أبوه وصاه أن يهتم بالبنات وأن يمكث وهو يخرج إلى المعركة. قال: ولا أراني إلا في أول من يقتل. شعر بذلك. يقول هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى مغطى وقد مثل به. وكان من عادة قريش، صناديد قريش، أنهم بعد القتل يمثلون بالقتيل. قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، يريد أن ينظر إلى أبيه. ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: ابنة عمرو، عمة جابر، أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه هنيئا، لأن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه. هنيئا، هنيئا رضي الله عن جابر وعن أبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: زملوهم بدمائهم، يدفنون ويغطون بدمائهم في ثيابهم، فإني قد شهدت عليهم، ف فكان يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، ويسأل أيهما كان أقرأ للقرآن فيقدمونه. قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. في رواية البخاري لما من حديث جابر رضي الله عنه، لما جاء وقت أحد دعاه أبوه في الليل وقال له: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. انظروا إلى محبة الوالد لولده غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، كما في حديث عمر لما كان ممسكا بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إلي. قال: فالآن يا رسول الله فلأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فلنكثر من محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنقدم محبته. فقال له بعد ذلك: فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فلما جاء الصباح كان أول قتيل، ودفن معه آخر في نفس القبر. ما طابت نفس جابر أن يتركه في قبر، فاستخرجته يقول بعد ستة أشهر. انظروا إلى المدة. فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، شيء من أذنه فقط زال منه. فهنا أخرجه من قبره كان كما كان غير شيء من أذنه فقط. ولما طلب والد جابر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من الله تبارك وتعالى أن يعيده ليرجع، قال: الله كتبت عليهم ألا يعودوا، سبق من الله الحكم والقضاء أن من مات لا يرجع إلى الحياة الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فرأى عبد الله الأنصاري والد جابر رضي الله عنه وعن ابنه جابر وعن الصحابة، رأى ربه تبارك وتعالى. وهنا مسألة، الناس في رؤية الله تبارك وتعالى طرفان ووسط. طرف يثبت الرؤية في الدنيا، وهؤلاء غلاة الصوفية، بعض الغلاة من الصوفية يثبتون ذلك ويكذبون في ذلك، لأنهم يصادمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث صريح، فهذا طرف. والطرف الثاني أهل النفي الذين ينفون الرؤية. يقول النووي رحمه الله: زعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلا. وأما الوسط، جعلني الله وإياكم من أهل السنة والجماعة، ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فهم ينفون الرؤية في الدنيا ويثبتونها يوم القيامة، يثبتونها في الجنة كذلك، والأحاديث في ذلك شهيرة، وكذلك آيات كتاب الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناضرة من النظرة والبهاء والهيئة الحسنة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. يقول الحسن رحمه الله: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، كانت بهية حسنة. في قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يقول ابن عباس رضي الله عنه: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها نظرا. والحديث حديث صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهي الزيادة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ انظر إلى هذا، أمامكم بدر مكتمل، هل تحجبون عن رؤيته؟ ليس دونه سحاب، ليس دونه حاجب يحجبكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، ترون الله تبارك وتعالى في الجنة. ومنها حديث عمار بن ياسر، لما حديث عمار بن ياسر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك النظر إلى وجهك. فنسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ونعلم علم يقين قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى الله حتى يموت، بل من أشد أليم عذاب الله عز وجل لأهل النار أنهم يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. هذا من الحرمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنتنبه لهذه المسألة العظيمة، نعود إلى طلب والد جابر رضي الله عنه عن أبيه، والد جابر رضي الله عنه عن ابنه جابر، قال له: إن علي دينا، ووصاه بأخواته. لما استشهد أبوه رضي الله عنه وأرضاه وترك الدين وترك الضياع، يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: عرض عليهم أن يأخذوا التمر بما عليه، يعني يأخذونه هكذا جملة واحدة، فأبوا، رأوا أنه لا يكفي لدفع وسداد دين أبيه. فلما جاء وقت الحصاد، جداد النخل، أتى جابر رضي الله عنه أرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره القصة أن والده استشهد يوما وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، يعني إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما وضعوا شيئا وشطرا من هذا الدين أو قليلا. فلما جاءوا أصحاب الدين من اليهود وغيرهم، فأول ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. هو يريد أن يأخذ مهلة حتى يوفيهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم لا أنظره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع جابر رضي الله عنه أرضاه ليريه موضع النخل الذي هو له، وهو نخل قليل، فقال له: أين عريشك يا جابر؟ فأخبره، فقال: فرش لي فيه. ففرشته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرقد قليلا ثم استيقظ، فجاءه بقبضة أخرى فأكل منها أيضا، ثم قام فكلم اليهودي مرة أخرى فأبى عليه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه البيادر، المكان الذي يوضع فيه التمر، فقال لجابر: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته. ففعل جابر، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول أعظم بيدر 3 مرات، ثم جلس، ثم قال: ادعو أصحابك، يعني الغرماء أصحاب الدين. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي. قال جابر رضي الله عنه: وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة واحدة، ولكن مع ذلك البيادر كلها بقيت كما هي. يقول: حتى كأن كلها، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رأس كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إكرام لله من الله تبارك وتعالى لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، وأيضا كرامة لوالده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب جابرا كثيرا ويمازحه لأنه يحبه. كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان على جمل له جابر ناضح الذي يستقون عليه الماء، فأبطأ به جمله، كان عييا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنك؟ فأخبره أن الجمل أبطأ وتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في رواية نخسه بمحجن في يده، ثم بعد ذلك قال له: اركب بسم الله. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فكان جملي يريد أن يسبق الناقة التي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة سرعته، حتى كان يمسك به خشية أن يسبق ما كان يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الآية، هذه البركة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونخسه بما كان في يده، ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاوره محاورة لطيفة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيع جملك؟ انظر، الجمل الذي كان عييا لا يستطيع أن يسير، مبطئ في سيره، في آخر القافلة، في آخر الجيش، أتبيع جملك؟ هو لا يملك إلا هذا الجمل ناضح واحد يستقي عليه الماء، ليس معه غيره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جاءت عند ابن إسحاق قال له أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال قلت يا رسول الله بل أهبه لك. قال لا ولكن بعني. فقال بكم تريده يا رسول الله؟ قال أخذته بدرهم. قال لا إذن تغبنني يا رسول الله. في بعض الروايات ويغفر الله لك. كلما قال له درهم درهمين ثلاثة قال ويغفر الله لك. وجابر فرح بهذه الدعوة، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله عز وجل له هنيئا. فكان يماكس النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال له في بداية الأمر أهبه لك هبة يا رسول الله، فقال بدرهمين. قال قلت لا. فلم يزل يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ أوقية، بل في رواية استغفر له 25 مرة 25 مرة ويغفر الله لك ويغفر الله لك. فلما بلغ الأوقية فقال له رضيت يا رسول الله. ثم طلب منه جابر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون حمله عليه حتى يعود إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وهما في الطريق يحاور النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته. قال له هل تزوجت؟ فقال له نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ قال قلت لا بل ثيبا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جارية بكرا تداعبها وتداعبك، وفي رواية تلاعبها وتلاعب تضاحكها وتضاحك. فبين للنبي صلى الله عليه وسلم السبب في اختياره المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة المجربة. فقال له يا رسول الله أبي أصيب يوم وترك بنات له 7 ومر معنا 9، فتزوجت امرأة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله، ودعا له. انظر ما الذي أراد جابر رضي الله عنه من زواجه، يعني ما نظر إلى حظوظ نفسه فقط، نظر إلى أخواته، إنها الرحمة. هكذا ينبغي أن يرحم الرجل أخواته وأن يعتني بهن وكذلك البنات. فهنا قال له أردت ألا آتي لهن يعني صغيرة مثلهن، يعني ما تستطيع أن تقوم بأعبائهن ولا بخدمتهن. فقدم خدمة أخواته رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ما يريده هو. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه، جاء جابر وجاء معه بالجمل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند باب المسجد. فقال ما هذا؟ لأنه أعطى جابر رضي الله عنه الجمل بعض الصحابة ليعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ابتاعه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه. فقالوا قال لهم ما هذا؟ قالوا جابر جاء بهذا الجمل. قال فأين جابر؟ فدعي جابر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا رضي الله عنه وأرضاه، انظر الآن عاد إليه جمله الذي لا يملك غيره، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه العطاء بصورة لطيفة. يعني الواحد منا إذا أحيانا قد تحرجه تقول له أريد أن أعطيك كذا كذا، يعتذر وهو بحاجة ماسة إلى هذا المال. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل، ونادى بلالا رضي الله عنه وأرضاه فقال له: اذهب بجابر وأعطه أوقية الثمن. فأعطاه أوقية وزاده شيئا يسيرا. فانظر إلى كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى منزلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا هذا التعامل المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة. علينا أن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام حتى ننهج هذا النهج، ونكن من أهل الكلمات الطيبات والأسلوب المبارك، حتى يقتدي بنا أولادنا من بنين وبنات، ومن رآنا ينبغي لنا أن نكون من طلاب العلم الذين إذا علموا عملوا، وعلموا كذلك ودعوا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، كان صاحب همة في طلب العلم على ما عنده من العلم وكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، همة في طلب العلم. بلغه ذات مرة أن عبد الله بن أنيس الصحابي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي مقيما في مصر. انظر ما معه من الأحاديث الكثيرة، وكم عنده من الصحابة في المدينة عندهم أحاديث، ولكنه أبى إلا أن يبتاع يشتري جملا ويتزود ويسير مسافة شهر يقطع الفيافي ويسافر من المدينة إلى مصر ليسمعه من هذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من أجل طلب حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فابتعت بعيرا، اشترى بعيرا، فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت مصر. فأتى إلى بيت عبد الله بن أنيس فقال للبواب: ادعو عبد الله بن أنيس. فقال له: من أقول له؟ قال: قل له جابر على الباب. فقال: جابر بن عبد الله؟ فقال له: نعم. فأخبر عبد الله بن أنيس، فخرج مستعجلا يطأ ثوبه حتى خرج إلى جابر بن عبد الله فاعتنقه، هذا قادم من سفر من مكان بعيد. فقال له جابر رضي الله عنه: حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. انظر الآن ما أكرمنا الله عز وجل به ذكورا وإناثا من بلوغ العلم في أقاصي الدنيا بين أيدينا، نسمع ليس حديثا واحدا بل أبوابا من كتب العلم، بل كتبا تشرح بفضل من الله تبارك وتعالى، ونحن في بيوتنا نتكئ على أرائكنا، نأكل ونشرب مرتاحين، ونفرط ونقصر عفى الله عنا وغفر لنا. هذا رحل شهرا يسمع حديثا واحدا رضي الله عنه أرضاه، يقول: خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال له عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال الناس، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. فلنحذر من الظلم، نحذر من التهاون، وإنما هي القصاص يوم القيامة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. قال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. إذا كان لهذا الكافر الذي استحق النار له عند أحد من أهل الجنة شيء حتى اللطمة يقتص منه، ثم بعد ذلك يعود إلى النار، فما بالك بالذي يتفكه بأعراض المسلمين وينهش في أعراض المؤمنين. لما هبت ريح، والحديث حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، هبت ريح منتنة في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ ما هذه الريح المنتنة؟ قالوا: الله ورسوله. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ولذا شراح الحديث قالوا: الغيبة لها رائحة منتنة، لكن لما كثرت كان الناس لا يحسون بها، لا يشمونها، لأنهم انغمسوا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فلنحذر كل الحذر، نحذر كل الحذر. ولذا حتى في الصيام يبتعد الواحد منا عن القيل والقال، عن الغيبة، عن النميمة، عما يخرق الصوم وينقص أجره، نسأل الله السلامة والعافية. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رضي الله عنه وأرضاه وقد شاخ كبر رضي الله عنه وأرضاه حتى ذهب بصره. عاش 94 سنة، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه 78، صلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة. على هذا أنه عاش 94 سنة، كان عمره يوم بدر 18 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في سير الصحابة من العظات والعبر وكذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلنكثر من القراءة فيها. مع القراءة قبل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى حتى نعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، أنا أنتقي بعض ما أجد، وإلا فمناقب هؤلاء الصحابة كثيرة كثيرة جدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أنتم إن شاء الله تعودون وتقرؤون في سير هؤلاء الأطهار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فتجدون بغيتكم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ومحبة الصالحين في كل زمان ومكان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.